ثمرة عمل الله عليك أخي قل لي.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن العمل إلا لك، ومن الوجهة إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الأمل إلا فيك، وصلى اللهم على سيدنا محمد وبعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. في الحقيقة نحن في هذه الأوقات نحتاج إلى أن نكون على ذكر من أمر ديننا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولازلنا نكرر قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك كانت حلقات الفتاوى والأسئلة والتواصل مع الجماهير لإعادة تأصيل الحراك البشري على أساس من قال الله قال رسول الله. وإن سؤال أهل الذكر واجب على كل مسلم ومسلمة، ونحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم إقامة للحجة وإعذارا لله رب العالمين. هذه الأسئلة تضبط مسار الإنسان في حياتي على هدي من تشريع رب الأرض والسماوات. كيف أصوم؟ كيف أصلي؟ كيف أزكي؟ كيف أحج؟ كيف أنتخب؟ كيف أميل مع هذا دون ذاك أو ذاك مع هذا؟ إلى غير ذلك مما تقوم عليه الأدلة. ولا ينبئك مثل خبير. أيها الإخوة الأكارم، إن الفتوى أمر ضروري وهام، وأؤكد في البداية على أنه ينبغي أن يعاد الأمر إلى صاحبه، إلى الذي يفهم أو له رؤية وله دراية بالفتوى. لأننا للأسف كثير من إخواننا الجماهير العريضة صار مفتيهم المطرب، وصار الآخرون مفتيهم الممثل، وصار آخرون مفتيهم الإعلامي الفلاني صاحب البرنامج اللي بيفرقع، وهكذا. فصارت الفتاوى تؤخذ من غير أصحابها، فتضاربت الآراء وتضاربت الرؤوس، وحصل ما لا يحمد عقباه. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نعود إلى ديننا. الحاجة اللي موجودة في القرآن وفي السنة، قال الله قال رسول الله، بنرجع ليها وننزل على رأي الشرع. أما هناك فتاوى إعلامية، يعني زي فتوى الرجل يعاشر زوجته بعد وفاتها بست ساعات، دي فتوى إعلامية مثلا. الإعلام اخترع هذه الفتوى علشان ضرب مجلس الشعب وعشان تشويه صورة الإسلاميين. فهل هذه فتوى أصلا؟ أبدا والله. وإنما كثير من الناس يروج ويطنطن ويطير كشيطان العقبة بمثل هذه الأمور التي لا أصل لها ولا فصل. أيها الناس، من عبد الله على جهل فكأنما عصى. ولذلك كان لابد من أن نضبط الفتوى. والفتوى بين الانضباط والتسيب أمر يحتاج إلى أن يتعلمه المفتي والمستفتي. يعني أنت وأنت بتسأل على أمر دينك لابد أن تنتقي من تسأل، لا تستسهل الأمر، فإنها دين، إنه دين، فانظروا عمن تأخذون. علينا أن نسأل أهل الذكر. اللي عنده مال وأراد أن يصمم بيتا يأتي باستشاري كبير في مجال الهندسة. اللي عنده عملية جراحية بيذهب إلى أستاذ كبير في علم الطب أو علم الجراحة، وهكذا. فما بالكم بمن يريد أن يسأل عن دينه ويسأل عن تشريع ربه؟ لماذا يتهاون؟ ولماذا يسأل أي أحد؟ ولماذا يترخص؟ ولماذا يسأل من يريحه وإن كان الأمر على خلاف ما أفته به؟ عايزين نقول إن لازم نستوثق، نستوثق لديننا. فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر لابد أن يكونوا أهل الذكر، حط خط تحتهم، لأهل الفن ولأهل الطرب ولأهل الإعلام ولأهل الجليطة ولأهل الشتيمة ولأهل الصحافة ولأهل أبدا، أهل الذكر. الذكر نحن نحترم التخصص، تخصص في المجال العسكري يفتي فيه العسكريون، وإذا كان الأمر طبيا يفتي فيه الأطباء، وإذا كان الأمر هندسيا يفتي فيه المهندسون وهكذا. لكن ما بالنا نجد الدين كل من هب ودب يعلق ويخطئ ويصوب، وتبقى واحدة قاعدة في الإذاعة أو في برنامج بشعر منكوش وجاء كالح وعمالة تتكلم كأنها تستدرك على أبي بكر وعمر. نقول شاهت الوجوه، اسكتوا رحمكم الله. أهل الذكر، أنت أهل ذكر؟ لا، اسكتي فليقل خيرا أو ليصمت. نأخذ اتصال ثم نكمل. السلام عليكم أخ عبد الرحمن. تفضل يا
أخي.
تفضل يا أخي الحبيب.
ممكن بس أسأل عن حكم السبتين؟
بس وقت التلفزيون شوية. وقت التلفزيون واسمعني من التلفون. تفضل. اتفضل يا اخ عبد الرحمن اسمعك.
حكم سب الدين بس يا شيخ.
حكم سب الدين، لا حول ولا قوه الا بالله. نعم اجيبك. اتفضل. اتفضل. هذا سؤال في غايه الخطوره، لانه موجود في كل موقف وفي كل طريق وفي كل حاره وفي بعض يعني مواقع العمل. تجد اللي يزهق اللي يتعصب يسب الدين، وهذا نقول له لقد أجرمت جرما كبيرا. الذي يسب دين الله فقد كفر. حكم سب الدين، الذي يسب دين الله فقد كفر. إذا كان ربنا قال من صفات الكافرين فيسب الله عدوا بغير علم، فما بالك من يسب دين الله بعدما وصلته الرسالة وعرف أن الدين ده من معالمه القرآن وفي رسول اسمه محمد وفيه رب أنزل هذا الدين، ويجي بعد كل ده يسب هذا الدين، فهذا كفر. طيب واحد قال لك ما كنتش أقصد ده، أنا بس يعني جت على لساني كده ولم أفكر. يبقى ده سؤال تاني اسمه سبق اللسان. يبقى اللي يسب الدين وهو يعتقد أن الدين ده فيه نقص وفيه كذا وفيه كذا، وريد أن يتهكم ويشتم هذا الدين، فقد كفر لا محالة. أما الذي يسبق لسانه، يعني واحد بيتكلم كلام كتير وفي خناقة وفي تعصب وجاء على لسانه دون أن يدري هذا اللفظ بما ينال من دين الله تبارك وتعالى، فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. طب يعملوا ايه الاثنين دول؟ يغتسل ويشهد الشهادتين ويدخل الدين من جديد، لأن بسبه الدين يكون قد خرج منه كده بره مش من المسلمين. لو جاءه الموت على ذلك ويسب الدين ويعتقد نقصان الدين فقد كفر، ولو جاءه الموت على ذلك يبقى مش تبعنا. لكن من سبق لسانه باللفظ دون أن يدري معناه، جعل لسانه اللفظ ده دون أن يدري معناه، فقد ارتكب كبيرة ينبغي عليه أن يتوب ويستغفر ويندم ويتصدق ويقرأ القرآن ويسبح الله تبارك وتعالى ويقرأ أذكارا كثيرة ويقوم من الليل ويدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له. ده طبعا وده اللي موجود في الآية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ده مطلوب منا ندعو أن ربنا يغفر لنا الخطأ والنسيان كمان، وكل ذلك عندنا. أما الذي يعتقد أن دين الله ناقص فيسبه فقد كفر. بيغتسل ويشهد الشهادتين ويدخل الدين من جديد، لأنه يكون قد خرج من الدين ويحتاج إلى دخول، ودخول الدين يكون بالشهادتين، نسأل الله الإسم والسلامة. بنوجه رسالة لكل إخواننا المشاهدين والمشاهدات، لهم يعني بالذات في شهر رمضان بيحصل تعصب ونرفزة كتير، فكل إنسان يحافظ على لسانه. ناخذ اتصال. السلام عليكم أخ سيد.
السلام عليكم.
اتفضل يا أخي.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك ويحفظك.
ازي حضرتك؟
لله الحمد والفضل.
تمام.
نحمد الله على كل حال.
الحمد لله. لو سمحت أنا كنت عاوز أنبه بس، لو سمحت أنا عاوز أنبه على حاجة بسيطة بس.
اتفضل.
بالنسبة للإخوة النصارى بيركبوا المترو ماشي؟ وبيتدخلوا في أمور الدين بتاعتنا وإحنا ما بنتدخلش في الإنجيل بتاعهم.
كويس.
اتفضل حضرتك؟ يعني هو ما بقي من الإنجيل، واخد بال حضرتك؟ ما بقي منه الا اسمه.
كويس
تمام
تمام.
انا ما برضاش اتدخل معاه في اي حوار في المترو في المواصلات العامه عشان خاطر ايه ما حرجوش. وبرضه في حاجه ثانيه انا عاوز انبه عليها حضرتك. يبقى الكاب اللي هو اللي طالع جديد ده مكتوب عليه يسوع عيسى الرب. واخد بال حضرتك؟ والتيشيرتات برضه بيبقى مكتوب عليها كده كلمات برضه انجليزيه تمام. يعني يا ريت حضرتك تنبه عليها.
جزاك الله خير اخ سيد وصلت الرساله.
يعني كده حرام يعني المفروض.
جزاك الله خيرا. تفضل يا اخ سيد اجيبك. فبنقول لاخواننا الاول تعقيبا على كلام اخونا عبد الرحمن، الاول ناخد بالنا من الفاظنا ومن ما ينطق به اللسان. احفظ لسانك ايها الانسان لا يلدغنك انه ثعبان. كلام اخونا سيد بيقول ان النصارى استأسدوا وبعضهم يركب المترو ويناقشنا في ديننا كاننا بحقنا. طيب ناخذ فاصل للأذان ثم نواصل إن شاء الله فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله.
بالله عليك أخي قل لي عبادتنا هي فروتنا وبها أجني ثمرت عملي. بالله عليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مجددا. نعود إلى سؤال أخونا سيد بيقول إن النصارى بيركبوا المترو وبيشككوا المسلمين في دينهم، وأنا والله في غاية العجب كيف صاحب الدين المحرف اللي لما تلم الإنجيل وتركبه على بعضه ما يركبش. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يا ابني أنت مش قد المناظرة، أنت تقف بعيد لما تصلح كتابك اللي تحرف ده وبعد كده تتكلم. أنت ليس من شأنك أن تتكلم وأن تخاطب المسلمين وأن تستقبلهم بهذا الكلام. أنا لو ركبت مترو ونصبت للنصارى وقعدت أفند كتبهم هيحصل مشاكل، هيحصل مشاكل وانتم مش هتستحملوا. ولو قبلوا هذا وسمحنا لولادنا المسلمين وشبابنا ان ينقضوا الانجيل في المترو وفي المواصلات مفيش ولا نصراني واحد يستنى في مصر، لانهم يعني سينكشف لهم عوار منهجهم. فخليك ساكت واحنا ساكتين، خلينا ساكتين. والعجيب ان اللي بيته من ازاز بيحرضف الناس بالطوب. ليه؟ انتم لا تتحملون. كفايه احنا سايبينكم وساكتين وتعملوا اللي تعملوه لكم دينكم واليدين. لكن تدخل وتركب المترو وتشكك بسطاء المسلمين في دينهم حينما تاتي بدينك المحرف وتقيمه على الحق يبقى تعالى اتكلم. لكن تشكك مين؟ ومن الذي ارسلك؟ والذي رساله المسيح عليه السلام؟ نحن نترضى ونصلي ونسلم على السيد المسيح، لكن ما توصلش للدرجات دي. المسيح جاء لخراف بني اسرائيل الضالة، دوروا على النصارى وعلى اليهود كلموهم. لكن ليست رسالة المسيح رسالة تبشيرية يا اخويا علشان تركب المترو وتناقش الناس. رسالة المسيح ليست تبشيرية، هو جاء لخراف بني اسرائيل الضالة، لا جاء علشان يوصل رسالة في المترو ولا في الاتوبيس ولا في المحطة، انما داخل الكنيسة. دي رسالتكم انتوا، ده شغلكم. اذا هذا مخالف للنصرانية التي جاء بها المسيح، ومخالف ايضا لتعليم الاسلام ولدولة دينها الرسمي هو الاسلام. ثم ماذا لو اشتبك معه شاب من شباب المسلمين؟ يقولوا بعد كده ارهاب وادي فتنة طائفية. من الذي يبدأ؟ انتوا بتعملوا اللي بتعملوه في الكنائس لا نتكلم معكم، لكن حصلت ان تخرجوا علينا في المواصلات العامة لتشككوا الناس في ديننا، وانت تفهم ايه في الايه عشان تتكلم فيها؟ انت ولا الاسيس اللي معلمك تفهمين في اللغة العربية؟ خليك في دينك، خليك في نفسك. حينما يأتي امر عليك يبقى اتكلم. اخونا طبعا يقول انا ما برضاش ارد عليه عشان ما احرجوش. لا، رد عليه وقفه، رد عليه، لكن تتركه ينهش ويعبس بعقائد الناس البسطاء في المترو وانت قاعد وعارف الرد وساكت؟ لا. يبعث العبد يوم القيامة يسأله ربه كان أمري عليك فيما قال فما منعك أن تنكر. سكت ليه؟ يقول أي ربي فرقت الناس. يقول فإياك كنت أحق أن تخشى. فيا أخي سيد أنت والشباب المسلم لما تلاقي حد بيقول كده قل له حسبك اسكت اشتغل كده في الكنيسة خليك في دينك مالكش علاقة بالإسلام ولا تتكلم عن الإسلام ولا تشرح ولا تجيب الآيات بتاعتنا وتقعد تناقش فيها مش قضيتك. نكتفي بعقد المواطنة لكم دينكم ولا دين. لكن تتصور صورا ليس لك أن تتصوره وقت البيوت من أبوابها. عندك إشكال في حاجة في الدين تعال للشيوخ نسأله. البسطاء اللي في المترو مش هيجاوبوك. فالنصارى اللي الشيطان بيلعب برؤوسهم وبيحاولوا يأججوا الموضوع نقول لهم لا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم مش في المترو ولا في المواصلات ولا في الأماكن العامة ولا مع البسطاء. عندك سؤال حزقك مزعلك تعال للعلماء نعطيك الجواب الشافي نريحك بالجواب. لكن ايه كونك تترك العلماء وتدور على الناس اللي في المترو يبقى انت نيتك سيئة. اما وان بعضهم يطبع كبات ويطبع الشرتات عليها مش عارف يسوع عيسى الرب وما الى ذلك هذا لون من الوان الاستفزاز. هذا لون من الوان الاستفزاز. صحيح بعضهم بيعلق الصليب قد كده خلاص يا سيدي وحر هناخد برأي بعض الفقهاء وإيه قول يعني طالما أنه إيه هذا يعتقده خلاص. لكن بعض الفقهاء يقول لا يظهرون هذا في بلاد المسلمين لكن احنا سبناه وسبنا الكنائس عليها صليب قد كده مفيش إشكال خالص. لكن تتحدى الناس في عقيدتها بهذا الشكل الاستفزازي نقول لا. وبعدين بقالنا 1400 سنة عايشين مع بعض. الطقوس اللي انتم طلعينها جديد اليومين دول لمصلحة مين ومين زيكوا عليها في هذا التوقيت بالذات ليه؟ اذا كانت حقوقكم تصلكم كاملة في المجتمع انتم تأخذون حقوقكم كاملة في المجتمع ولا نعتدي على تشريعكم في الامور الخاصة دعهم وما يدينون بتجوزوا ازاي بتطلقوا ازاي بتورثوا ازاي انتم حرين الكنيسة بتفصل في هذا. اما الامور العامة احنا زينا زيكم فيها والمسألة انتهت. لكن حتبشر بدينك جوه بلدي ومع البسطاء هذا ما لا نرضاه. وإلا عن اذنك بقى انا هدخل المصالح العامة واتكلم على نقد عقيدة الانجيل ونقد التسليس ونقد الحاجات دي وساعتها بقى ما تبقاش تزعل. ولكن كفاية انا سكت عنك فاسكت انت كمان خلي المركب تعدي ايها النصراني. واذا كان حد ضحك عليك بحاجة وقال لك ده وقت الضرب طاب الضرب الان لا ليس هذا من مصلحة البلد ولا من مصلحة الانجيل ولا سيدنا عيسى قال لكم كده. فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. لكن تلقي الناس بالأحجار وانت بيتك من زجاج لا. ناخذ اتصال اخونا احمد اتفضل يا اخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل يا اخي.
مش شاكا لميت على مرات تلك ايمين الصلاة.
قلت ايه قلت ايه هتملي بالترتيب كده قلت ايه رقم واحد واثنين وثلاثة.
اول يمين كنا متخلقين وكنا جنب يعني فعلا تقول لي لو راجل طلعني لو عندك قامة طلعني فقلت لها انت طالق.
التاني
يمين قلت لها كنت كانت برضو غضبانة في مشكلة تانية ورحت قعدت اقول لهم انا عايز اطلع ما رضيوش مرة ثلاثة فاخر مرة اول الخارج قلت لهم خلاص طلعوا على انتوا مش عايزين تطلعوها خليها عندكم وبنتكم طالق.
ادي التانية.
والثالثة برضو نفس الكلام يلا بنتي روح لا مش مروحة فأنا خارج قلت لها انت طالق.
طيب كده جزاك الله خيرا انت جبت ظرفها كده. قال تعالى الطلاق مرتان يعني مرتين يتردوا فامساكم بمعروف. خد بالك بقى انت طلقت مرتين يبقى في الثالثة حق نفسك ورجع نفسك. فامساكم بمعروف او تسريح بإحسان. فإن طلقها بعد كده الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يا اخي مراتك بتقول لك لو انت راجل طلقني وانت اثبتت الرجولة وطلقتها وتاني مرة اهلها طلعوا دماغهم ناشف وبرضو مرضوش روحوها، طب بنتكوا طالق، وفي التالتة كذلك. كلمة طالق اسم طلاق صريح، الشيخ لا بيعرف يجيبه كده ولا كده. امتى لا يقع؟ حينما تكون في حالة هستيرية لا تدري ما تقول، غضب شديد مش داري، بعدها بنص ساعة نفوقك نقول لك طلقت وقلت كذا وتقول لا مش فاكر، ده اسمه لا طلاق في اغلاق. لكن انت واعي صحيح في غضب، بس الغضب ده يقع فيه الطلاق. انت طلقت مراتك 3 مرات لا تحل لك، ومش معنى كده تروح تجيب محلل زي الاعلام الفاجر، الاعلام العميل، الاعلام المجرم، الاعلام السافل، الاعلام المنحط اللي بيعمل لك المحلل وافلام عن المحلل ومسرحيات عن المحلل، ويجيب لك الراجل اللي بيتجوزها ويكتب عليها وبعد كده ترجع لك تاني. ده كلام فارغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. ما ايه اللي يحصل؟ سيبها تشق طريقها وانت شق طريقك. لو اتجوزت وبعد كده جوزها مات او طلقها قدرا ممكن ترجع لك تاني، لكن ما يكونش الامر متدبر ومتربط باسلوب المحللاتية بتوع الافلام. فامرأتك لا تحل لك. هذا والله تبارك وتعالى اعلى واعلم، ولعل الرسالة تكون وصلت له ولإخواننا المستمعين عشان ياخدوا بالهم من الطلاق، ياخدوا بالهم من اللسان. والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، انه هيقود السفينة. قالت لك راجل، قالت لك كذا، نرفزتك، عصبتك، الا لو انت عايز تطلق، حدد عايز تطلق اتفضل طلق وريح نفسك وريح مراتك وريح المشايخ بقى، لكن تطلق وبقى كده تقول شوفوا لي مخرج ليه، ليس هذا من ديداننا. جاء رجل لابن عباس وقال طلقت امرأتي 100 مرة، فقال ابن عباس ماذا اصنع؟ قال انت طالق 100. فقال ابن عباس ماذا اصنع لك؟ يعمد احدكم الى امر من امر الله فيعصى الله ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس ماذا يصنع لك؟ ابن عباس عامل لك ايه يعني؟ إن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في آية الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا، اذهب حرمت عليك امرأتك. وإذا كنت الحياة بينك وبينها مستحيلة وطلقت 3 مرات يمكن ده خير، محدش عارف. هو أنت طلقت 3 مرات، أنا مش عايزيك وبكيك، لعل هذا يكون من قدر الله بقى. وربنا قال وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، يمكن ربنا يكرمها بأحسن منك ويكرمك بأحسن منها، ويمكن أموركم تستقر، ويمكن لو كنت كملت كان يحصل مشاكل أكبر لله في خلقه شؤون. ارضى بقضاء الله ولا تحتل على شرع الله، واسأل ربنا أن يعوضك فيما تستقبل من أيام ويهدي سرها بعد كده، لعل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياك بتعاليم ديننا. سؤال: في حال طلب زوجتي الطلاق والإصرار عليه وأنا رافض، سؤال في نفس الموضوع، فما الحكم في ذلك علما أنني حاولت الصلح مرارا وتكرارا وهي رافضة، فالخطأ صادر من الجهتين مني ومن زوجتي. يعني أخ فاضل بيسأل السؤال وبيقول الحق على نفسه وعلى مراته، أفيدوني. ثم كيف يرجع الإنسان عن طلاقي؟ بمعنى قد يتسرع الإنسان في الطلاق ويريد أن يرجع عن كلامه. نقول سؤالين في سؤال. بالنسبة للجزء الأولاني من السؤال، الزوجة بتطلب الطلاق، طلقني طلقني طلقني، لو أنت راجل، لو أنت بتحس، لو أنت كذا. ربنا سبحانه وتعالى أعطى العصمة للرجل علشان هو يمسك نفسه شوي، أو هو أكثر انضباطا من المرأة في هذا الأمر. الست وياك وياك عليك عليك في الغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، كل حاجة لعن ومشاكل ونكد، وتدعى لنفسها وتدعى لعيالها وطلتم ويكفرنا العشير. يحسن الرجل إلى امرأة، إلى امرأته الدهر كله، فإذا أساء مرة تقول ما أحسن إلي قط، ولا شفت منه يوم يفرحني أبدا. علشان كده العصمة في إيد الراجل، هتستفز وهتنكد عليك وهتضايقك وهتقولك لو راجل ولو كذا، حاول تخرج من الموضوع دون ان تطلق الا لو انت عايز تطلق. طيب بيقول في غلط مني ومنها وانا رافض ان انا أطلقها وهي تطلب الطلاق. نقول إيه بقى؟ قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما. خلاص وصلنا لمرحلة بقى إيه؟ هيحصل الشقاق، المركب هتغرق يا جماعة، السفينة هتغرق، هيحصل فيه البيت هيخرب، نعمل إيه؟ فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. يا بنت الناس أنا استنفذت كل الحيل، هاتي حد، يمكن أنا يعني التفكير عماني ومش قادر أفكر وانت كذلك متعصبة، هنجيب اتنين محايدين من عندي ومن عندك طرفين. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يبقى أنا بشيل نفسي من الموضوع وانت شيل نفسك من الموضوع، ونحكي لاتنين أطراف محايدين، والناس دول يقرروا يشوفوا إذا كان إحنا بجد مش قادرين نعيش مع بعض وحالنا في النازل، وطول ما إحنا عايشين مع بعض بنكتسب سيئات أكثر وحندخل بعض النار بسبب العيشة الغلط في الزواج ديت، في الحالة ديت هم يقرروا الطلاق. يقول لي طلقها هطلقها، بس الحكمين يقولوا لي طلقها هطلقها، لأن دول ناس محايدين ومش يظلموني ولا يظلموك. اما لو قالوا لا انت غلطان في كذا وهي غلطانه في كذا وصلحوا نفسكم الى اخره، برضو ايه؟ نمتثل كلام الحكمين. فانت وصلت المرحله ما قبل الطلاق، اخر الدواء الكي، اخر حاجه خلاص. بدل ما نطلق ربما يكون هي غلط او انت غلط، لو انت طلقت يقول لك كنت تسال يا اخي، كنت تستشير قبل ما تخرب بيت نفسك بنفسك، انت بتسرع ليه؟ طب هي بتقول لي بتزن علي يا اخي، ما كنتش تسمع كلامها. قبل ما نوصل للمرحلة دي لا، نجيب ناس، يا اخي الحبيب، يا شيخ المسجد، يا استاذ فلان تعالى، وانت استاذ فلان تعالى، واحد عنك واحد عنها، واحنا مش عارفين نفكر. وبيقولوا كده في المثل البلدي، المغروزة ما بتطلعش نفسها، انغرزت في الطين ما بتطلعش نفسها، عايز حد يشدها. العربية اللي نزلت في طين عايز حد يشدها، هتقعد تدور كده مش هتطلع. فاحنا اتنين مغروزين والهوى والمشاكل عميانة عن ابصار الحقيقة، فنجيب حد محايد حكم من اهله وحكم من اهلها، حكمين، واللي قرروه في امرنا يمشي علينا. قالوا طلق نطلق. ناخد اتصال ثم نكمل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. فضل اخي الحبيب.
ازيك يا مولانا؟
الله يكرمك ويحفظك.
نحبك
الله. حبك الله الذي احبتنا لاجله.
والله بالله عليك عندي مشكله مولانا، يعني ارض المحاضرات تشوف لي ليها حل. الله يبارك
فيك.
انا مصاب يعني بوسواس. انا الحمد لله علاقتي بزوجتي كويسه جدا الحمد لله، يعني مفيش اي مشاكل، بس عندي وسواس الطلاق. ليه انا اتفقد مع نفسي كده بالطلاق، بس عمري ما قلت لها اي حاجه لفشها ولا اي حاجه.
اه
يعني المشكله ان انا عندي وسواس الطلاق ده ملازمني، يعني مش عارف. انا اتصلت كذا شيخ قال لي ما فيش حاجه دي وسوسه، بس ما زال عندي الشيطان بيجي يقول لي انت كده ما انتش عايش في الحلال.
اه يقول لك انت طلق، يقول لك انت كنت ناوي تقول لها مش عارف انت ايه، يبقى انت كنت ناوي كذا، يبقى مراتك طالق، يبقى انت عايش معاها في الحرام، ويعقد لك المشاكل.
لا لا لا، انا عارف ان انا بتلفظ يا شيخ بتلفظ، بس عمري ما قلت لها حاجه في وشها، يعني عمري ما قلت لها اي حاجه في وشها نهائي.
يعني بتتلفظ
بالطلاق؟ هو وسواس، وسواس عندي بيخلينا وسواس زي وسواس قهري كده يا شيخ.
اه ماشي، وسواس قهري انا عارف وسواس الطلاق، لكن انت لما بتتلفظ بتتلفظ بالطلاق؟
بتقول يا شيخ؟
لما انت بتتلفظ بتتلفظ بالطلاق؟ بتقول لها انت طالق؟
اه
بيصدر منك الكلام ده؟
ايوه
ايوه اسمعك.
ايوه ايوه يا شيخ، اه بتلفظ، بس انا يعني دي حاجه لا اراديه مني. الله يبارك فيك.
يعني انت لا اراديه ما بتتلفظ بتكون ناسي وتفتكر بعدين؟
اه بعد ما بتلفظ بقول انا تلفظت ليه كده، او قلت الكلام ده ليه، بس انا انما علاقتي بزوجتي كويسه الحمد لله، عمري ما قلت لها حاجه في وشي، او ما اقصدش ان هو طلقها، ما فيش
اي اسمها. يعني انت لا تقصد طلاق؟
اه
ولا تعني الطلاق، وعلاقتك بزوجتك كويسه
الحمد لله.
لكن بيجي لك حالات كده تلاقي نفسك قلت الطلاق من غير ما يكون بتفكر ولا داري، ده اللي بيحصل؟
بتقول يا شيخ؟
وبيجي لك حالات كده تحس انك انت قلت الطلاق دون ان تشعر؟ دون ان تشعر او تدري او تقصد؟
اه
جزاك الله خير. خلاص اجيبك ان شاء الله. هذه حالة مرضية اسمها الوسواس القهري. والوسواس القهري ربما يأتي في الطلاق، ربما يأتي في الوضوء، ربما يأتي في الصلاة، ربما يأتي في علاقة الرجل بالناس إلى غير ذلك. في بيسموها كده تسلط الفكرة الملحة، فكرة ملحة، انت طلقت، انت بتطلق، انت تقصد كذا. لا يا امرأة روح عند بيت ابوك، لا طب انت كنت تقصد طلاق ولا مش تقصد؟ لا يبقى انت مراتك محرمة عليك. لكن اخونا بيقول انا بتلفظ فعلا بالطلاق، لكن ساعة ما بيتلفظ بالطلاق هو لا يدري ما الطلاق، شيء بيسبق به اللسان دون، يعني شيء بيلقيه الشيطان على لسانه دون ان يقصده ودون ان يدري معناه، ثم يذكر بعد ذلك انه تلفظ به، ثم يلوم نفسه كيف تلفظت بهذا الكلام وكيف ألقى الشيطان على لسان هذا الكلام، وأنا لا أقصد طلاقا وعلاقته بزوجته كويسة وما إلى ذلك. فمثل هذا طلاق لا يقع، هو يعالج، يذهب إلى طبيب نفسي، وده مش عيب، يعالج من شيء اسمه الوسواس القهري. والوسواس القهري إن هو طلق أو ما طلقش أو توضى أو ما توضاش، دي أمور طبعا واردة عند أناس كثيرين. وعلاج الوسواس ترك الوسواس ولا يلتفت إلى هذا، فطلاق مثل هذا والحال هذه لا يقع. ليه؟ لأنه لا يدري شيئا، كأنه إنسان كان مغيب أم طلع شوية طلقات وبعد كده ما فاق إزاي ده حصل. فهذا ليس يقع عليه أو يقع منه الطلاق أصلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنه عنك، بس ما تسيبش نفسك كده، لا تترك نفسك على هذه الحال، اذهب إلى طبيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له إيه دواء إلا الهرم. أخونا السائل الأولاني كان بيسأل بيقول كيف يرجع الإنسان عن طلاقي. طيب ناخد صال ثم نكمل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أختي، وقت التلفزيون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عايزين نسأل يا سيدنا الشيخ.
اتفضلي يا حجة.
انا لي ابن وحدان.
ربنا يبارك لك فيه.
لي ابن وحدان.
ربنا يبارك لك فيه ان شاء الله.
الله يديك الصحة. جوزته ومعادة متعية ربطه مجوزته.
انا مش سامع.
انا.
ايوة يا حجة.
وقال لك ابن يخدامي وخلف ثلاث عيال وقاعد معاي
ما شاء الله،
وقال لي واحدة اتجوزي ما باخدش مني ولا تعريف، يعني ما باخدش مني ولا تعريف. يعني ربطهم في المدرسة ومبسوطين 24 قراءة
ما شاء الله.
ابقى ظلمات الحاجة.
بتقولي ايه؟
ابقى ظلمات الحاجة.
هو ايه؟ هو ما بيديكيش فلوس.
هو مدرس.
هو مدرس ما بيديكيش فلوس.
يعني مثلا ابقى ظلمه.
انت خدت منه فلوس؟
ما خدتش منه ولا تعريف ولا ايه.
طب هو اخد منك فلوس؟
هو نفسه ربط له عياله وجوزت معهم واحده.
طيب
ولا خدش فيه ولا ايه.
ربنا يبارك لك ان شاء الله، اجيبك ان شاء الله.
مدرس وتاجر.
مدرس وتاجر.
طيب هو عنده حاجة لينا كمان بربهم له كده لله.
ربنا يبارك لك ان شاء الله وفي اجر. لا يا حاجة كتر خيرك، انا اجيبك ان شاء الله، تفضلي. الله الله ما شاء الله. هذه الامهات الفضليات ربت ابنها الوحداني وخلف ثلاثة عيال منهم بنت اتجوزت ومدرس وتاجر وما ادهاش حاجة، وبتسأل بعد ما كبرت وربت وعلمت بتقول انا كده ابقى ظلمته في حاجة، مش هو اللي ظلمني، ابقى ظلمته في حاجة. لا يا حاجة، ربنا يبارك لك ويزيدك يعني قربا من الله تبارك وتعالى. الواجب عليه هو دلوقتي، هو الذي يرد الجميل، هو اللي يشيلك على كفوف الراحة، هو اللي يعطيكي، هو اللي يسأل عليكي، هو اللي يهتم بيكي، وأنت أولى من أبنائه به. ونكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
اتفضل يا أخي.
حضرتك انا بعاني من موضوع الوسواس القهري
برضو. اتفضل
حضرتك. انا احيانا حضرتك يعني حاجه بينه كده بينه نفسي تقول لي نفس الصلاه بيني وبين نفسي بتتلفظ بالصلاه يعني الحمد لله بفضل الله يعني واعلم ان في حديث عن الصلاه ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت بها عشوشا ما لم يتكلموا او يعملوا بها
كويس.
فطبعا حضرتك دلوقتي انا احيانا بقاوم الموضوع ده فبقول لا انت مراتي انت مراتي انت مراتي فاحيانا يجلب عليا يقول ان انت حد ان انا قلت كده ان انا قلت مثلا ليش او مثلا كتبت الصلاه او اي حاجه فبقيت عارف حضرتك انا بقول ولا ما بقولش لا كل
شيء
مش عارف.
جزاك الله خير. انا اجاوبك اجابه سريعه. صاحب الوسواس القهري في الطلاق لا يقع منه طلاق. ارتحت. صاحب الوسواس القهري لا يقع منه طلاق. انا مش عارف هو مكلف ولا مميز في هذا الامر. هو انسان سوي جدا بيقرا القران وفي حياته في كل مجالات الحياه متزن الا في مساله الطلاق دي. فأخونا بيحاول يأكد يقول أنت مراتي أنت مراتي أنت مراتي عشان يلغي الفكرة المتسلطة عليه. فهذا لم يقع منه الطلاق. وإن الله تبارك وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن مثل هذه الأشياء. فسيدي دي مراتك لا يوسوسن الشيطان لك لا يعكرن صفو حياتك. وعاند الشيطان. أنا اللي بقول لك أهو كلما أتاك هذا الهاجس عاند الشيطان. اثبت له بكل المقاييس انها امرأتك. والاسلام واحنا في بالفتوى بدورنا لا نبني فتوانا الشرعية على شك انما نبني على اليقين نبني على الحق نبني على الصدق. اما الامور اللي فيها اقاويل هذه لا نبني على شك ابدا. فانت شك دي مراتك ولا مش مراتك؟ مراتك بيقين ولا شكلها كده؟ اكيد ان دي مراتك. المشكوك فيه ايه؟ ان انت طلقت ولا ما طلقتش؟ ده شك ولا يقين؟ شك. يبقى ازاي انا ازيل اليقين بالشك؟ ازاي انا الغي واهدم حياتك الزوجية اللي هي شيء اكيد عندنا اهو بشيء مشكوك فيه انك وسوست حلفت ولا ما حلفتش؟ لا يقع منك الطلاق. ابشر 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 وطلع لسانك للشيطان وما تقلقش وقول بالعند فيك يا شيطان دي مراتي واستعن بالله. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حاج.
أبقى ظلماء يا سيدي؟
لا يا حاج أنت مش ظلماء أنا لسه بتكلم أهو.
ماشي.
أنا لسه بتكلم خليكي معايا وأنا بجيبك إن شاء الله. الحاجة لسه بتسأل بتقول أبقى كده ظلماء؟ بقول كتر خيرك يا حاجة. أنت ربيتي وكبرتي ويعني ساعدتيه لغاية ما وقف على رجليه بقى مدرس قد الدنيا. وعياله كبروا وجوز بنت منهم وبيتاجر وهو لغاية دلوقتي ما ادكيش ولا تعريفة زي ما انت بتقولي. طبعا في ناس مش عارفين التعريفة يعني ايه تعريفة نص قرش ولا يعني استفدت منه بشيء. جزاك الله خيرا انت كده ما ظلمتهش انت عملت اللي عليك وزيادة. المفروض السؤال ده بقى احنا نسأله له ما الذي قدمته لأمك؟ عليك ان تتحمل امك كما تحملتك صغيرا كما ربياني صغيرة. نص الآية الكريمة عليه هو اللي يسأل يقول أنا ظلمت أمي كده مقصر؟ أقول له أنت مقصر في حقيقة شيلها على كف الراحة تعطيها. أنت بتصرفش عليها ليه؟ ما بتدهاش ليه؟ زي ما بتجيب لعيالك وبتكسيهم وبتوكلهم تصرف عليهم. هو ما اداش أمه ليه ولا قرش لغاية دلوقتي ليه؟ لو أمه ديت مليونيرة معاها فلوس ينبغي عليه أيضا أن يدخل عليها بالهدايا ويسأل عليها أولى من أبنائه وبناته. أكيد راح زار بنته اللي متجوزة جديد وسأل عليها واطمأن عليها وراح لها بهدايا وجهزها. عليه أن يهتم بأمه أكثر من اهتمامه بأولاده كما في حديث الصخرة الرجل اللي واقف باللبن كده أولاده بيبكوا تحت رجليه وأبوه وأمه نايمين فمستني أما أبوه وأمه يصحوا ويسقيهم اللبن وولاده بيعيطوا على اللبن بيبكوا علشان يشربوا اللبن. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
عليكم
السلام. عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
معلش يا شيخ خلصت عليك انا مش قدام التلفزيون يعني عايز اعرف بس الرد عشان ما سمعتوش عشان انا بتكلم من بره.
الرد بتاع الوسواس القهري.
ايوه يا فندم.
يا اخي الحبيب لا يقع طلاقك ولم يقع منك طلاق ولا نطلق امرأتك منك إلا بدليل قاطع. أما اللي أنت بتحكيه من الوسواس لا يقع من الوسوسين طلاق. خدها مني فتوى.
حتى لو في طلاق وزيخ بتستخدم أرض من أي حاجة ما فيش أي حاجة.
الطلاق اللي أنت فاكره متأكد منه في كامل قواك العقلية ده اللي يقع بس. أما اللي أنت موسوس فيه ده هذا لا يقع. اتفضل يا أخي.
ربنا يبارك. يعني أي وزن إن شاء الله تعالى.
ويصونك ويصون بيتك وحياتك. وحاول برضو شوف نفسك علاج في هذا الأمر. الوسواس القارئ عند ناس كتير وناس كتير بتعالج منه من غير عيب ولا كسوف. جزاك الله خيرا. فبنقول للحجة الكريمة انت ما ظلمتيش ابنك بل انا خايف ان يكون هو اللي ظلمك. فربنا يبارك لك ويبارك في امهاتنا اللي بيعلمونا العطاء. تسأل الام على اللي عليها ايه وما تسألش على اللي لها. اما في ناس بيدوروا ازاي يخطفوا وازاي يأخذوا الحقوق ولا يسألون عما يجب عليه. طيب اللي طلق مراته ده ازاي يرجع عن طلاقه؟ لو كان الطلاق صريحا قال انت طالق يقدر يرجعها قبل العدة. قبل من العدة تنتهي. اذا كانت الطلقة اولى او تانية التالتة ما يقدرش يرجعها. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
ازيك
يا الله يكرمك احفظك. تفضل.
السلام عليكم. ممكن بس دخلنا عن عم الشيخ.
تفضل يا اخي.
الو.
تفضل انت على الهواء. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش بس كان شيخ اشتار عادة في عم الشيخ بس.
تفضل.
واحدة اتجوزها عرفي وجريت عليها ان انا اتجوزها شرعي بس اهلها رافضين. هل انا رحت لاهلها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وكتير قوي بس اهلها رافضين ان انا اتجوزها شرعي. هل انا كده اشيل ذنبها؟
اهلها كلهم
اهلها
مفيش ولا واحد من اهلها موافق؟
لا ولا واحد. هو كان جوز اختها كان موافق وبعد كده
ده مش من اهلها. انا بتكلم على الاب او الاخ او الابن او العم.
الاب والاخ والاخ والعم مش موافقين ان انا اتجوزها شرعي. هل انا كده اشيل ذنبها؟ انا رحت لهم مره واثنين وثلاثه وعشره قلت لهم
هي شغاله ايه وانت هي شغاله ايه وانت شغال ايه؟
انا
هي شغاله ايه وانت شغال ايه؟
هي لسه في التمريض لسه راحه اقول مع التمريض وانا شغال شباب. كنت شغال في شرم الشيخ يعني.
وانت شغال في شرم الشيخ. طيب تمام. انت اتجوزت قبل كده ولا هي اتجوزت قبل كده؟
لا ما اتجوزتش قبل كده وانا اتجوزت قبل كده.
اتفضل.
انا عايز اعرف بس هل انا كده خليت ذنبها بيني وبين ربنا ولا لا؟ انا رحت لهم مره واثنين وثلاثه وعشرة وقلت لابوها الشروط اللي انت عايزها كلها انا تحت امرك فيها. هل كده انا خليت ذنب منها وبيني وبين ربنا ولا ما خدتش ذنب منها؟
طب انا هسألك سؤال هسألك سؤال واصدقني فيه. هم ايه وجهه نظرهم ان يرفضوك؟
نعم.
هم بيرفضوك ليه؟
انا ما اعرفش. انا قلت لابوها قلت له طب يا عم محمود قول لي حضرتك رافض ليه؟ عشان اكون عارف. قال لي حاجه بتاعتي انا مش هقولها. ماليش دعوه مش عايز اقول.
ولا حد من اخواتها ولا عمها سرب لك انت مرفوض ليه؟
ما فيش نهائي خالص. حتى حصل مشكله من حوالي 3 شهور كده كاملة من 3 شهور. حصل مشكله عند البيت عندنا وعملوا قاعده وبتاع بسبب الحوار دوت يعني. وحتى ابويا كده في العماده اقرار ان هو ايه ملوش دعوه بيا. انا على فكره حاليا بكلمك من شرم الشيخ.
طب وهي هم عارفين ان بنتهم اتجوزت ولا لا؟
عارفين
ان بنتهم اتجوزت وسابت البيت وعايشه معاك.
نعم.
بنتهم سابت بيتهم وعايشه معاك؟
لا هي ما كانتش سابت بيتهم. هي كانت في البيت عادي وانا كنت في البيت عادي بس كانت ساعات بتيجي عندنا مصر وانا ساعات كنت بروح عندهم.
طيب ودلوقتي هي فين؟
دلوقتي قاعده مع ابوها في البيت.
طيب جزاك الله خير. اجيبك. اتفضل ان شاء الله. هذه من المآسي الكبيرة والمتعددة والبلاوة الملونة في بلادنا. حينما يأتي الكف الذي يطلب ويدخل البيت من باب ويطلب ايد البنت ويرفض الاهل ثم بعد ذلك يحصل ما لا تحمد عقباه. هو بيقول انا اتجوزت عرفي يعني من غير الولي ده اسمه زنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. والأحناف لما قالوا يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير إذن وليها اشترطوا الكفاءة أن يبقى فيه كفاءة وإن الولي يكون معضل. طيب ناخد اتصال ثم نكمل لان دي مسألة مهمة. مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم.
بركاته مولانا.
اتفضل يا اخي.
حضرتك والله انا جنب جار اعوذ بالله يعني مدمن مخدرات ومراته اسوأ منه.
لا حول ولا قوة.
مش عارف اعمل ايه والله. يعني تعبت واشتكيت لاهله واشتكيت للجيران حوالينا. مش عارف اعمل ايه والله. انا عايز حضرتك تدعيلي دعوة او تحفظني دعاء ادعيلي عشان ربنا تبعده عني.
أدعيك وأدعي لجارك إن شاء الله. أدعي لك وأدعي لجارك. تفضل أجيبك إن شاء الله. وهذه أيضا من البلايا والمآسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ راح يتجوزها من غير موافقة أهلها ودي بنت يعني لسه أول مرة مش ثيب هي لسه بنت وهو بكر فراح يتجوزها دون علم أهلها أو دون موافقة أهلها فصار هذا الزواج باطلا. طيب ده هو عاشرها وعادت معاه وباتت معاه وما الى ذلك ده لا يقام فيه الحد لان فيه شبهة بيسموه الفقهاء كده نكاح شبهة يعني ليس بزنا وليس بزواج لا يقام عليه الحد لكن نقول له ادرك نفسك بنت مراتك دي ترجع لي او اللي انت ظننت انك تزوجتها ترجع لاهلها ثم بعد ذلك تطلبها من جديد هكمل الإجابة بعد الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي. تاني بس الصوت الله يكرمك.
يا عم الشيخ دلوقتي احنا انا جيت كنا متاخرين دكان انا واحد جنب بعضنا كل واحد دكان. فالراجل قال لي تعالى اشهد معايا في المحكمة ان الانضبية بتاعت الراجل اللي هو ساكن معاه دوت. هو ده الراجل مش موجود دلوقتي ازاي ان انا احلف يمين ازاي ان انا اشهد معايا في المحكمة قال لي قسما بالله العظيم ان دي انضبية. فعلى على هذا القسم بتاعه وانا شهدت معاه ان الانضبية تحت الراجل ده. فأنا دلوقتي حاسس نفسي إن أنا وقعت نفسي في خطأ.
ده طبعا.
ويمين زور. فعم الشيخ تبنيني لعلم اليمين ده فهدني أول صراحة.
أنا أوضح لك حاضر حاضر. فهمت سؤالك جزاك الله خير.
لا بعمل استثماج عم الشيخ.
المهم يا أخي الحبيب اللي اتجوزت ست من غير البنت من غير موافقة أهلها هي عند أهلها إلغي قطع الورقة ديت والمسألة منتهية حتى يوافق أهلها. إن وافق واحد من أهلها أخوها أو عمها أو أبوها يبقى بيصحح لك العقد مش محتاجين نعقد تاني. اما ان لم يوافق واحد منهم ولا واحد منهم في هذه الحالة ليست لك بزوجة وانت لم تخطئ انت او لم تخطئ في حقها لو تركتها لان سؤاله بيقول ان هل اكون ظلمتها لو سبتها. لا انت ما ظلمتهاش لو سبتها انت ظلمتها وظلمت نفسك اولا بانك تزوجتها دون موافقة احد من اهلها وانت تصحح الخطأ مش بتظلمها انت بتصحح الخطأ. ناخد الاتصال ثم نعود الى الجار وصاحب الدكان. السلام عليكم.
السلام
عليكم. اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايزين اسأل الشيخ سؤال ان شاء الله.
اتفضل يا اخي.
انا شيخ يعني عندي وسواس حسيت ان انا اموت وكده وبيجيلي بقى فايت حاجات كتيره هموت ويعني ان انا هموت ومش عارف اعمل ايه اتجوز ليه اشتغل ليه الكلام ده كله.
اجيبك ان شاء الله. اجيبك ان شاء الله. اجيبك نسال الله ان يفرج عنك. اخونا اللي بيقول له جار سوء ومراته اسود منه واشتكى لطوب الارض ومحدش اجابه يعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه والجار ذي القربى والجار الجنب كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى كونه هو مش مراعي هذا الحق فهو قد ظلمك. واحد على ايام النبي صلى الله عليه وسلم راح للرسول يشتكي له جاره جاري يعني جار سوء فعمل ايه؟ قال له خذ متاعك واجعله على الطريق قدام البيت كل اللي بعد على الطريق يقول له انت عاد بمتاعك كده ليه يقول جاري فكل الناس تشتم في جاره وده باب اسمه باب الحيل فلما الناس شتمت في جاره جاره القديم اللي من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحس، فراح يسترد جاره اللي رمى متاعه على الطريق وقال له معلش مش هعمل كده تاني وانا اسف وانا غلطان وتفضل يرجع ومش هضايقك تاني. ده مع الجار اللي ممكن يحس او ممكن يخشى كلام الناس او ممكن يعني يعمل اعتبار للملامة. لكن الجار اللي انت بتحكي عنه واضح ان هو بتاع مخدرات او كذا او كذا ولن يستجيب. طب ناخد الاتصال ونرجع للجار. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا اخي.
عبد الرحمن معك شوي.
اتفضل يا اخي الحبيب.
على فكرة انا كلمت حضرتك من شوية عن سب الدين.
اتفضل.
معلش بس يا شيخ انا ما وضحتلكش بالظبط. انا اساسا تعب عندي وشوف طاري من حاجات والحمد لله بالمقاومة بتاعتي خفيت منها، بس سب الدين بقى اللي مش عارف بصراحة.
يعني ازاي يعني سبيت الدين وانت مش واخد بالك؟
لا يعني بص كل حاجة سب الدين ما بيطلعش من بقى بس ما بيبقاش عارف، ومن كتر الضغط عليا من كتر الضغط بيطلع من بقى فبستغرب حتى بقص ما بكلمش.
بعد ما تطلع من بقك تستغرب يعني تحس انك انت ايه القى الشيطان على لسانك دون ان تدري. طيب اجيبك يا اخ عبد الرحمن. اجيبك اخونا عبد الرحمن اللي بيتكلم عن سب الدين برضو مدخلنا دلوقتي في موضوع الوسواس، وبيقول انا افاجئ انها طلعت كده على لساني، فنقول له استغفر الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولتذكر الله تبارك وتعالى كثيرا ولعل الله تبارك وتعالى يقطع عنك هذا الوسواس. يبقى انا قلت في الاول ان في واحد بيسب الدين امتهانا لهذا الدين مش مقتنع به معترض عليه ده كفر، اما الذي يسب الدين سبق لسان او حاسس ان الكلمة سبقت لسانه دون ان يفكر فيها فهذا يتوب ويستغفر ولم تختلف الاجابة، ولكن عالج نفسك من الوسواس القهري لعل الله تبارك وتعالى يرفع عنا وعنك البلاء، بس اكثر من الصدقة والاستغفار واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالجار ده عليه ان يعني ينعزل تماما عن جاره ويسجل اعتراضه ويبين انه هو زعلان منه لا يخالطه، لان مخالطة السفهاء تؤدي، ويتحول بعيدا عنه ان كان فيه شباك فتح عليه يدري او يسده او يقفله او يتربسه ويخليه في حاله كده لعل الله تبارك وتعالى ان ينقذه منه. ناخد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي.
لو سمحت معي سؤال.
اتفضل.
هل يجوز جمع 4 ركعات من النافل بتكليم او تشهد واحد؟
4 ركعات من النافل بتشهد واحد؟
ايوه وتسليمة واحدة.
وتسليمة واحدة.
ما يقول.
ده في سنة الظهر ولا في سنة العصر ولا ايه بالظبط؟
نافل زي قيام الليل زي مع بعض يعني.
هو هذا يجوز في صلاة الليل.
الليل يعني؟
في صلاة الليل لو انت هتصلي مثلا الوتر 5 ركعات او 7 ركعات او 11 ركعة ممكن تخلي تشهد واحد في الاخر او تشهد مع اللي قبل الاخيرة وتشهد في الاخيرة كل ده وارد، لكن هتصلي سنة الظهر مع بعض وسنة العصر مع بعض يكون ان شاء الله بتشهد في الوسط وتشهد في الاخر ان شاء الله.
يعني سنة العصر ركعتين
او 4 ركعات بتسليمة واحدة بتشهدين.
بتشهدين يعني تشهد في النص
بتاع تشهد في الوسط ان شاء الله. نعم.
تشهد
بعد الركعة الثانية وتقوم تجيب الثالثة والرابعة وتشهد في الاخر.
لو درست
نعم
لو كلمة الفرد
زي الفرد بالظبط
يعني الركعتين الاولانيين لو عملت 4 ركعات الركعتين الاولانيين التشهد الاولاني بنص التشهد ولا التشهد كامل
لغايه ان محمدا عبده ورسوله ده الاصل في التشهد والباقي دعاء في التشهد الاخير.
طيب لو في قيام الليل
لو في قيام الليل في الوتر انت هتصلي الوتر اكتر من 3 ركعات يجوز لك انك انت لا تأتي بتشهد خالص غير في الركعة الاخرانية او فيما قبل هتصلي الوتر 5 ركعات ممكن اقعد تشهد مع التانية والرابعة والخامسة ممكن اقعد تشهد مع الرابعة والخامسة ممكن اقعد شهر في الخمسة بس كل ده جائز في الوتر.
ماشي. لو هصلي اربع ركعات في القيام الليل غير الوتر يعني؟
لا في غير الوتر لا، صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة الضحى مثنى مثنى, مثنى. ربنا يكرمك.
طيب معايا سؤال ثاني.
اتفضل.
كيفية سلوك كل من السهو والشكر والتلاوة وكيفية صيغة كل منهم؟
جزاك الله خيرا.
ماشي.
اجيبك ان شاء الله. وبالنسبة لجار السوء تاني، نعود الى هذا الجار ونقول له، نقول للجار الخير بتاع ربنا اللي بيسأل اللي بيشتكي من جار السوء، ادعو ربك تبارك وتعالى ان ربنا يصلح حاله وحال اهله وزوجته، وثم اصبر حتى يجعل الله تبارك وتعالى لك فرجا ومخرجا. وان حتى بقول اصبر على جار السوء وربنا سبحانه وتعالى يكفيك شره ويكفيك اذاه. الاخ اللي هو واخد دكان ومعاه حد تاني واخد دكان، فبيقول له دي امضة صاحب البيت واحنا واخدين مع بعض، وتعالى اشهد معاه ان دي امضته. فقال له ازاي انا ما شفتش؟ قال له والله دي امضته، وخدوا ايه مع المحكمة، فهو شهد على قال والله العظيم اقول الحق، وقال ايه دي توقيع الراجل صاحب البيت. طبعا هو شهد على امر لم يره، ودي تعد شهادة زور. طب امال كان الصح ايه؟ يقول والله العظيم ان الراجل ده قال لي والله العظيم ان دي امضة صاحب البيت، لكن انا نفسي ما شفتش. يحكي اللي حصل، يقول الحق على مثل الشمس فاشهد، لكن يشهد بناء على كلام واحد ربما تكون له مصلحة في تصحيح هذا التوقيع امام المحكمة المختصة. لا طبعا، علشان كده لابد ان تشهد على امر رأيته، اسمها شهادة. شهادة يعني شفت، يعني شاهدت، حينئذ اشهد، وإلا انت لست مضطرا لهذه الشهادة، ولم يكن عليك ان تذهب وانت تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتخطر صاحب الشهادة او صاحب الحق او اللي انت شهدت عليه، لما يجي تقول له حصل كذا كذا، ابراء للذمة ليسامحك حتى لا تأتي بهذه الجريرة بين يدي الله تبارك وتعالى. أخونا اللي بيسأل عن وسواس الموت، وده في الحقيقة خيط رقيق شعرة بين إن الإنسان يفكر في الموت ويفكر في الآخرة، وبين إن هو التفكير ده هو توصله لمرحلة الانحطاط وعدم الحركة في هذه الدنيا. يعني يظن خلاص إن ميت، هتشيل الكوباية دي ليه؟ يا عم انت هتموت وتسيبها، سيبها. طب انت تروح المشوار ده ليه؟ تكلم الناس دي لا ليه؟ سيبها. طب انت هتشتغل ليه؟ مش في الاخر موت، خلاص سيبها. هتبني البيت ليه؟ بلاش، سيبها. هتشتري عربية ليه؟ هتتعلم ليه؟ ادام ميت ميت خلاص. هذا من وسواس الشيطان. ارسل الله انبياء وجعل لهم ازواجا وذرية، وقال الله تبارك وتعالى وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. عمر وابني واشتري وبع وتعلم وذاكر وتوظف وترقى، وهذا لا يتعارض تماما مع الموت ومع فكر الموت. الشيطان يريد أن يقعدك عن الحركة والإبداع فيقول لك أنت هتموت، وهو يعني المسلمين لوحدهم اللي هيموتوا، نحن جميعا سنموت. إذا قامت الساعة، يعني السماء بتطبع على الأرض، خربت، قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لا يزرع النخلة وسبع سنة على ما تطرح بلح، برضو غرسها. يا عم ده الدنيا بتطبق اهي، اغرسها. لازم يكون عندنا أمل في الحياة. طب أنا أقطع الوسواس إزاي؟ ما هيجي ينكد علي الشيطان، لأن أنا فتحت له باب. لو جاء الشيطان، طيب ناخد اتصال قبل الشيطان ما يجي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
بقول لحضرتك بالنسبة للصدقة الجارية.
اتفضل.
هل يجوز ان الزوجة تطلع صدقة من فلوس زوجها، صدقة جارية من فلوس زوجها؟
تطلع صدقة جارية من فلوس جوزها، اداها هو الفلوس ديت ولا فلوس هو؟
نعم. يعني هما دلوقتي عايشين مع بعض في البيت.
طيب.
فهو ممكن تطلع من فلوس الزوج صدقة جارية ليها؟
لا هي. اجيبك ان شاء الله. اتفضل اتفضل اجيبك. الست ما تطلعش صدقة جارية من فلوس جوزها لنفسها الا باذن جوزها، لان المال ده مال جوزها، هي تأخذ من مالي لانفاق على عيالي وعلى بيته، مش تتصدق لنفسها. لو هتطلع عمرة من فلوسه لازم تستأذن، لو هتطلع صدقة لازم تستأذن، الا ان يكون قد اعطاه الاذن وقال لا ابحت لك تفعلين هذا خلاص تعمل، لكن لابد ان تستأذن زوجها لانه صاحب الحق، واحنا مش هنرضي ربنا بفلوس غيرنا، هذا مال زوجها وليس لها بمال، فتصدق صدقة جارية من مالها هي لكن ليس من مال زوجها الا باذنه. اخونا صاحب الوسواس بنقول له طالما اديت الفرائض اللي عليك، صلي وصوم واعمل الفرائض اللي عليك، اذكار الصباح والمساء، وتوب لربنا قبل ما تنام من كل المظالم والذنوب اللي عملتها، وليأتيني الموت يتفضل يجي، عشان بس الموت ما يعملليش ايه وسواس واقعد بقى كل شويه فاقعد عن اداء كل شويه. والله ان صحيت ان ربنا رد علي روحي اصحى من النوم اقول الحمد لله الذي رد علي روحي واذن لي بذكره، يا رب بحمدك على المهله الزياده اللي ادتها لي، فتكمل المسير. لكن الوسواس يشغلك؟ لا. ناخد اتصال ثم نعود اليك. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يكرمك ويحفظك.
اني احبك في الله والله.
احبك الله الذي احبتنا لاجله.
الله يكرمك. انا عندي سؤال بسيط كده بعد اذن حضرتك يعني.
اتفضل.
انا عندي بعض الناس بيطلع العمره بالقسط او الحج بالقسط. تمام؟ هل يجوز هذا؟
اجيبك ان شاء الله. اتفضل. وجزاكم. طيب انا اعمل ايه بقى مع الوسواس عشان اقطع الوسواس؟ انا اكون مهيئ للموت في اي وقت، واشتغل وتاجر وبيع واتحرك وذاكر واترقى وكل ده، وليأتيني الموت وقتما يأتي، ولما جه انا مش همنعه، لما يجي الموت انت مش هتدفعه، ولما تقعد كاشش من الموت كده وخايف من الموت، مش الموت مش هيحترمك ولا الدنيا هتقفلك، وانما انطلق ولا يقولن احدكم خبثت نفسي، قلت انا ضايع في الضياع، انما انطلق وتحرك. طب ده انت لو قمت هتقع في الارض، قوم وقع مش هتقع ولا حاجه، ولكن هو الذي يسول لك هذا. والناس ديت لما يسمع انه فلان مات او فلان حصل له حادثه او فلان كذا، فبص ليه كش يقول لك الدور علي الدور علي، يموت قبل ما يجيله الموت. اليومين اللي حيعيشهم ان كان فاضله في عمره سنه ولا اتنين حيعيشهم في ناكه، ويعيشهم كده خايف وكشان من الموت، وحيجيله الموت قبل ما يعني ايه مش هيجيله قبل ميعاده. سيدنا علي يقول توقع المكروه شر من الوقوع فيه، انطلق اتحرك، ولعل الله تبارك وتعالى يفك العقد بتاعتنا. ايوه فكر الموت صح وكل حاجه، لكن مش بالشكل اللي يقيدنا عن اداء مهمتنا الاساسيه اللي ربنا خلقنا لاجلها، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل يا اخي. اتفضل.
وعليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
حلمه لو سمحت يعني، شفته كده بالليل
رؤية. طيب انا استأذنك، انا ماليش في الرؤى، ماليش في تفسير الاحلام، انما انا اجتهد في الادلة الشرعية. فاستأذنك يعني ايه، شوف حد من اخواننا اللي لهم في امور التعبير. صلوا على سيد الخلق. يبقى موضوع الوسواس ده ممكن يكون من تلبيس ابليس علشان يقعدك، علشان يضعفك، علشان يتوهك، علشان يخليك ما تعملش صالحات، او يقعدك عن امورك المعاشية. ففي الحالة دي انا برد على الشيطان اقول له انا سانطلق. كان الصحابي بيقاتل في سبيل الله، عارف انه ممكن يموت بكرة الصبح، هو بياكل ويشرب ويضحك وبينام ويصحى يحارب، مات رجع لاهله، ما مش فارقة معاه، طالما صليت وصمت وعملت اللي تقدر عليه واستغفرت ربنا قبل ما تنام اهلا وسهلا. وانت بتنام اعتبر نفسك بتموت يا سيدي ورايح لربنا، واللي عند ربنا احسن لك من الدنيا واللي فيها الف مرة لو انت تايب من ذنبك ومستقبل الاخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويضع يده تحت خده الايمن ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اني اسلمت نفسي اليك، ان اللهم ان ارسلتها ان رددتها فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين، وان امسكتها فارحمها. يعني بيودع خلاص، ولما يصحى يحمد ربنا على يوم جديد ويكمل ويستأنف حياته. فدعك من الوسواس وجدد حياتك. في كتاب جميل للشيخ محمد الغزالي اسمه جدد حياتك، وفي كتاب للشيخ القرني اسمه لا تحزن، ولا مانع ان تذهب لطبيب ليعطيك بعض الادوية اللي ممكن تخليك تكون بعيد عن هذه الوساوس. اخ بيسأل عن سجود السهو وسجود الشكر وانواع وسجود التلاوة. سجود السهو اذا فاتك شيء من الصلاة، واحنا الحقيقة عندنا سؤال في سجود السهو بيقول انا جالس للتشهد في الصلاة الرباعية احصل معي شك، هل هذا التشهد التشهد الاول ام التشهد الثاني؟ هل ابني على الاكثر يعتبر التشهد الاول والتشهد الثاني واتب اربع ركعات واسجد للسهو، والاصل واليقين في هذه الحالة ام ماذا؟ اخونا بيسأل فنجيبه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نكمل سجود السهو. انا بصلي التبس علي هم ثلاثة ولا اركعة ولا اربعة، هم اتنين ولا ثلاثة، اعتبرهم اتنين بدل ثلاثة او ثلاثة بدل اربعة اللي انا متأكد منه، ثم اتي بالزيادة واسجد للسهو. اسجد سجدتين سهو بكون فيهم سبحان ربي الاعلى او دعاء عادي، لا اشكال في هذا، وليس هناك نص قطعي يفيد ان انت تقول دعاء معين في هذه او في هذين هاتين السجدتين. سجود الشكر تسجد وتحمد الله وانت ساجد وتقول سبحان ربي الاعلى وبحمده او ما تشاء. لما يحصل لك امر يعني مثلا كنت بتخب الدكتور محمد مرسي ونجح، فتسجد لله تبارك وتعالى شكرا وتحمد ربنا وقل ما تشاء من المحامد، لان الاصل السجود نفسه مش اللي بيتقال فيه. سجود ده سجود الشكر. سجود التلاوة المواضع اللي ورد فيها او تلاقي فيها في المصحف سجدة، بتسجد وتدعو الله تبارك وتعالى بما تشاء ايضا، او تقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا، او تقول اللهم ارفعني بها درجة وحط عني بها وزرا واجعلها لي ولأهلي ذخرا، او تقول اللهم اقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. كل هذا جائز، الاصل السجود نفسه مع اي ذكر ان شاء الله يجوز ان شاء الله. ناخذ اتصال. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بشيء.
اتفضل.
حضرتك انا عندي استفسار كده بس فيدني بيه اللي عليك.
اتفضل.
انا كنت متزوج زوجة كانت متزوجة من راجل اخر ومعها ثلاث اولاد. والزوج بتاعها ما كانش بيحافظ عليها. يعني كان بيقطع ارقام تليفوناتها الناس معاه في الشغل. ويخلي ناس تتردد على البيت وحصلت تشوفها بينهم يعني. يتم الطلاق بينهم. فتزوجتها انا وتبنيت الثلاث بنات. يعني مش تبنيت وخدتهم وانت خش لهم صواب مع العلم ان انا متزوج يعني. فحضرتك حصل بيني وبين انفصال. انا اخترت اكثر جوت. وبعد كده هي قدرت تعيش حتى الاولاد من غيري ولا انا قادر. تمام. فحضرتك يعني فكر واحد بيقول له اتصرف ازاي مع العلم في الاخيره هي طلبت مني ان نطلقها عشان نرد الاولاد. قالت الزوجه طلبت مني عشان نرد الاولاد. فحضرتك عشان هي دلوقتي احنا خايفين نضع في معصيه الله لان انا بتكلم معاها بالتليفون وهي بتكلمني. فعاوزين نرد البعض. هل لو هي ردت لزوجها الاولاني نبدا انها تعيش وتربي اولادها وتتجه الله؟ يعني انا قلت لها ردي له لعل ربنا يكون صلح حاله. لو ربنا صلح حاله ورب وطلقت منه وربت لي زي ما طلقتها ثلاث طلقات، هل يجوز انها ترجع ليها ولا في حرمانيه؟
انا اجاوبك جزاك الله خيرا ان شاء الله. جوزها الاولاني ما كانش حافظ عليها، خلف ثلاث بنات منها، والاخر اتطلقت، واخونا طلقها اتجوزها وتبنى الثلاث بنات، لكن استحالت العشره طلقها ثلاث طلقات. فبقول انا بكلمها لغايه دلوقتي بالتليفون، هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك انك تكلم الست اللي طلقتها ثلاث مرات في التليفون باي شكل من الاشكال. طيب حضرته بيسال بيقول انا ممكن ترجع هي لزوجها الاولاني، يمكن ربنا يصلح حاله، ما صلحش حاله يبقى تتطلق منه واتجوزها تاني. ده طبعا هذا فيه شبهة، لان واضح كده ان سيكون الزوج الاولاني رجوعها ليه شكلا كده محلل لحضرتك وليه عشان ترجع لك تاني، وهذا لا يجوز. فبطلع من الشبهة دي خالص نهائي، لان الاصل في الزواج التأبيد. هي لما ترجع لزوجها الاولاني انت تبقى مبسوط وربنا يصلح حالها، وتنوي هي وينوي زوجها انهم عايشين مع بعض على سبيل التأبيد لغاية ما هو يموت او لغاية ما هي تموت. لكن ان حصل قدرا رجعت لزوجها الاولاني قدرا بعد ما انت قفلت تليفونك ومسحت تليفونها وبقيتوا عن بعض، قدرا ان جوزها الاولاني لم يستقم معها وطلقها تاني، قدرا ممكن ترجع لها. لكن لو انت وهي متفقين ان تروح لجوزها الاولاني وتقضي معاها مدة ثم بعد ذلك يعني راحة كده بروعة، ان زبط ماشي، ما انزبطش كده كده ايه هي الاستبن موجود. لا طبعا لا يجوز دخول الحياة الزوجية بهذه النية، انا اهيب بك. هقول لك خد بالك علشان ما تكتسبش سيئات، انت قلت انا عايز اكسب ثواب في البنات وتكسب معروف جزاك الله خيرا على هذه النية، وان الست دي جوزها ما كانش بصنع حاولت تستنقذها جزاك الله خيرا، لكن لغايه كده وقف، هي تدبر امورها ترجع لجوزها الاولاني وهو اولى ببناته، بنات هيكبروا بعرايس ما شاء الله، هو اولى ببناته، وهي نيتها في الرجوع على سبيل التأبيد وتنساك خالص من ذهنها. ان حصل شيء من تقدير ربنا بقى، واضح كده ان هي هترجع لجوزها الاولاني وانت برضو على اتصال بها، ايه الاخبار، ها انظبط، ما طيب خلاص انا جاهز، يبقى كده خد شكل المحلل ولعن الله المحلل والمحلل له، فاربأ بنفسك عن هذا. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياك من هذه الوساوس. اخي بيسأل بيقول زوجته لا تصلي الفجر في وقته فماذا يصنع؟ نقول كما قال الله تبارك وتعالى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، حاول تاخدها باللين واحدة واحدة، وهي كمان تاخدك باللين واحدة واحدة، وربما يكون الامر غير مقصود او في تعب او في كذا، حاول يعني نحبب الناس في الطاعة ولا نأخذهم بسيف القهر والبطش وكذا، لان عبادة الله تبارك وتعالى ينبغي ان تكون بمشاعر مفعمة، ونحن نريد ان نتقرب الى الله تبارك وتعالى، ونريد ان نعود الى 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 الى, إلى ساحة الرحمة برغبة من داخلنا. فخد بالك ولا أجد إلا كما قال القرآن واصطبر عليها، خدها بالراحة وحببها في الصلاة وربنا يكرمنا وإياك. الأخ بيقول كيف يرجع الإنسان عن طلاقه، أنا بتسرع في الطلاق وعايز أرجع تاني. والله إن قلت أنت طالق بترجع مراتك في الطلقة الرجعية يعني الأولى أو الثانية في الشهور العدة بلا مهر ولا عقد جديد ومن غير ما تستأذنها بما يصدر منك لها، مش شرط تروح عند مأذون او حد يتوبك، اذا قبلتها او داعبتها او اغلقت عليها بابا ولاطفتها يبقى انت كده رجعتها، والاولى ان تشهد على ذلك حتى تأخذ في الاعتبار عدد الطلقات اللي طلقتها علشان ما تجيش كل مرة ترجعها والمسألة كده في حلوانة في سلوانة تنسى انت طلقت كم مرة، لكي يعرف كل امرئ منا عدد الطلقات التي صدرت منه. اخ بيقول اريد معرفة ايهما الافضل، احياء صلاة ما بين العشاءين ام الاستماع الى مجلس الذكر الذي يكون في ذلك الوقت. انا عندي بصلي المغرب في المسجد والمسجد بصلي فيه بقرأ قرآن أو بصلي ركعات نفل ركعتين وسلم ركعتين وسلم وفي مجلس علم. أعمل إيه؟ الأفضل أن تجلس في مجلس العلم لأن مجلس العلم خير من عبادة 60 سنة مش بين المغرب والعشاء بقى 60 سنة. وطلب العلم فريضة ده فرض عليك أن تتعلم أمر دينك، أما ما تأتي به من ركعات سنة والفرض مقدم على السنة. أخ بيسأل بيقول احتلمت أنا نائم ولم أشعر بأي شيء نهائيا حتى قمت وقام وصلى وراح شغله وفخر النهار عرف ان هو ايه ان هو كان في الساعة 8 بالليل انه كان جنبا او على جنب طول النهار. يعمل ايه؟ نحتسب من اقرب نومة نامها واقرب نومة نامها اللي هي بالليل. اما لو هو نام مثلا الظهر فاحنا نحتسب ان هو من الظهر يبتدي عيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب هو احتلم بالليل واكتشف اخر النهار وصلى وعاش حياته كأنه رجل على طهارة ثم اكتشف الامر مؤخرا يعيد الصلاة بعدما يغتسل من اقرب نومة نامها، يبقى كده هيصلي الصبح تاني والظهر والعصر والمغرب والساعة 8 ينتظر العشاء ان شاء الله. هذا حل هذه المشكلة. اخ بيسأل عن الصلاة في البنطلون بيقول ان رأي الشيخ الالباني كان ان الصلاة بالبنطلون لا تجوز فنعمل ايه؟ طبعا البنطلون اللي هو بيجسد العورة فعلا الصلاة فيه تكره لكن لا تجوز، ده الذي نفتي به وان خالف البعض في هذا. تكره لان العورة لم تظهر وحصل فيها تجسيد، العورة لم تظهر، الذي يبطل الصلاة انكشاف العورة، ولكن كون البنطلون ضيق فجسد العورة فهذا يجعل الصلاة مكروهة والكراهية مأساة وهذا يقلل أجر الصلاة. أيها الإخوة الأكارم هذه بعض الفتاوى التي صدرت من إخوانكم لعل الله تبارك وتعالى ينفع بها وأن نتعلم شيئا نلتقي عليه ونفترق عليه ونلتقي بعد ذلك عليه مرة أخرى. نسأل أهل الذكر وأن ندقق في أمر ديننا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تعبد ربك على جهالة. نحن تعلمنا أشياء كثيرة واكتسبنا خبرات كثيرة وحصلنا على دورات كثيرة في أمور حياتية متعددة، فعلينا أن نسأل أهل الذكر فيما يعين لنا من مشكلات حتى نطيب كسبنا ونطيب معايشنا ونصحح عباداتنا ومعتقداتنا في رب الأرض والسماوات. الله أسأل أن يعصم بلادنا من كل مكروه وسوء وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم للخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اقبلنا وتقبل منا وبلغنا رمضان. كل إنسان يجهز أوراقه ويتهيأ لاستقبال هذا الشهر الكريم. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا للعمل الصالح فيه إنك ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخيكم.